بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، فقرن الأمر بعبادته وبالنهي عن الشرك فيها، فدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة وشيئا نكرة في سياق النهي. قال: فقرن الأمر بعبادته بالنهي عن الشرك فيها، فدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة وشيئا نكرة في سياق النهي، تعم كل شيء مما يعبد من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الآية تساوي لا إله إلا الله، فقوله تعالى: واعبدوا الله، هذه تساوي إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، هذه تساوي لا إله. وقوله جل وعلا: شيئا نكرة في سياق النهي، تدل على العموم، فكل معبود من دون الله عز وجل فهو باطل، عبادته باطلة، لأنه كما أن الربوبية حق لله، فيجب أن تكون العبودية أيضا حق لله عز وجل، وإلا فكيف يعبد من لم يملك الملك الحقيقي، وكيف يعبد من لم يخلق، وكيف يعبد من لم يرزق؟ أيترك من خلق ومن رزق ومن برأ سبحانه وتعالى على غير مثال سابق ويعبد معه غيره؟ لا شك أن هذا غاية الظلم، فغاية الظلم وأعظمه الشرك بعبادة الله عز وجل. لذلك قال لقمان الحكيم العبد الصالح لولده وهو يؤدبه ويربيه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه عند أهل السنة، بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا: التصرف في ملك الغير. فلا شك أن عبادة غير الله عز وجل، لا شك أنها وضع الشيء في غير محله، رحمك الله، وضع الشيء في غير محله، لأن محل العبادة إنما هو لله جل وعلا وحده. ولذلك لا أشد ضلالا ممن عبد غير الله، قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. في الدنيا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء غير الله وعبادة غير الله أعظم أنواع الظلم والعياذ بالله الثلاثة. والظلم ثلاثة: الظلم بمعنى الشرك كما في آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم، والظلم بأنواع المعاصي والذنوب التي دون الشرك، وظلم العبد لأخيه المسلم أو ظلم العبد للعبد. هذه أقسام الظلم الثلاثة، أعظمها الظلم الذي هو بمعنى الشرك، ويليه ثم ظلم العبد للعبد في الحقوق، ثم الظلم بالمعاصي. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الصحابة من هذه الآية أن أي ظلم يمنع من الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا، فاشتكوا، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري في الصحيح رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بالذي تذهبون، ألم تسمعوا إلى قول لقمان، وفي رواية العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فالشرك أعظم الذنب، كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وفي رواية سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. فهو أعظم الذنوب الشرك في عبادة الله والعياذ بالله. فهذه الآية فيها الأمر بعبادته سبحانه وحده، ونفي عبادة ما سواه. نعم، فهي دعوة إلى كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أعظم كلمة في الوجود، التي من مات عليها فهي علامة من علامات حسن الخاتمة. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على هذه الكلمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا مات الإنسان عليها يدخل الجنة، وبها يعصم الإنسان دمه وماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فيها عصمة في الدنيا للمال والنفس، وفيها نجاة في الآخرة من عذاب الله عز وجل. فالمرء عليه أن يلهج به لسانه، يلهج بها لسانه، ويعتقدها جنانه، وتعمل جوارحه بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. نعم نعم، ارفع يدك أولا. نعم،
يعني قال هنا: فقرن الأمر بعبادته بالنهي عن الشرك فيه، فدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. هل إذا اقترن أمر بنهي يدل على أنه شرط في صحة الشيء؟
ليس مضطرد، لكن هنا الشرك لا صح، لا شك أن اجتنابه شرط في صحة العبادة، لأن الله قال ذلك في كتاب في سورة الزمر، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به أمته. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل ومفسد له والعياذ بالله. نعم.
قلتم من يقول لا إله إلا الله دخل الجنة ليس بشرطه؟
هذه عند الموت حيث لا يتمكن من العمل، إذا قالها هذه علامة، ولا يوفق لقولها إلا إذا عالوا بمقتضاها في الدنيا. فقد ذكر ابن القيم هذا في كتاب الروح صورا من أحوال المحتضرين، وأنهم كانوا في الدنيا في ظاهرهم الإسلام، ولم يستطيعوا عند الموت أن يلهجوا بها. هو عمل بها في الدنيا، فلما حضرته الوفاة استطاع أن يقولها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لأنها تضمنت 10 حقوق: الأول الأمر بعبادته وحده والنهي عن الشرك به، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين.
وهذا هو أعظم أمر وأعظم نهي، النهي عن الشرك، وهذا هو أعظم حق، حق الله عز وجل. نعم.
قال: الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين.
وهذا أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله، حق الوالدين، فهما سبب وجود العبد في الحياة. فيجب على المسلم أن يحسن إلى والديه حتى ولو كان كافرين، يجب برهما والإحسان إليهما. قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله جل وعلا قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. برهما موصول حتى بعد الموت، وذلك بإكرام صديقهما، تصده عنهما، الدعاء لهما، وما شابه ذلك. نعم.
قال الثالث الإحسان إلى ذي القربى.
نعم، من الأرحام ونحوهم يحسن الإنسان إلى أقاربه. نعم، فلإن كان يحسن إلى جاره لمجرد جواره فأقاربه من باب أولى، يحسن إليهم. نعم.
قال الرابع الإحسان إلى اليتامى.
الإحسان إلى اليتامى، فكافئ اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى. نعم.
قال الخامس الإحسان إلى المساكين.
الإحسان إلى المساكين والمسكين والفقير، تنازع العلماء أيهما أشد حاجة، والمختار أن من أشد حاجة؟ الفقير، وهو الذي لا يجد شيئا، أما المسكين فهو يجد ما لا يكفيه. قال سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع أنهم عندهم سفينة لكن لا تكفي. والفقير أشد حاجة، ولذا بدأ الله به في سورة التوبة براءة في الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة. قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فابتدأ بالفقراء مما يدل على أنهم أشد حاجة. نعم.
قال السادس الإحسان إلى الجار القريب.
الإحسان إلى الجار القريب، وهذا من الإيمان. الإحسان إلى الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر منها ووزع على جيرانك. إذا طبخت مرقا فأكثر منها ووزع على جيرانك. وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. فهذا يدل على خطورة أذية الجار. كيف إذا كان مسلما؟ كيف إذا كان سنيا؟ فمن باب أولى. فلو أنه كافر له حق الجوار، أما إذا كان مسلما فله حق الجوار وحق الإسلام، يحسن الإنسان إلى جاره. نعم.
قال السابع الإحسان إلى الجار الجانب.
إلى الجار الجانب، الأقرب. الأقرب فالأقرب. نعم.
قال الثامن الإحسان إلى الصاحب بالجنب.
بالجنب.
بالصاحب بالجنب، وهو الرفيق في السفر، وقيل المرأة وقيل غير ذلك.
نعم، فيحسن الإنسان لمن صاحبه كالصاحب الجنب، قيل هي المرأة وقيل الرفيق في السفر. وأيما كان، سواء كان المرأة أو الرفيق في السفر، إنسان يحسن إلى امرأته. قد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال كما عند البخاري في صحيحه: كان عنده غلام يقال له أنجشة، عبد، وكان إذا حدا بالشعر طلبت الإبل لحدائه فأسرعت السير، وكن النساء يركبن في الهودج فربما اهتز بهن الهودج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنجشة، رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. من مجرد اضطراب الهودج بالمرأة، قال: يا أنجشة، رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. وتتعجب حينما تقرأ حاله عليه الصلاة والسلام مع نسائه، ومدى صبره وحسن خلقه معهن عليه الصلاة والسلام. عند البخاري في صحيح أن حفصة أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم، كانت ليلة عائشة، وكانت ليلة عائشة قبل أن ينزل الحجاب وعنده أضياف، فأرسلت الخادم أنس رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإناء من طعام، فرأت ذلك عائشة فضربت يد الخادم وكسرت الإناء وسقط الطعام على الأرض. فخرج صلى الله عليه وسلم من عند أضيافه يجمع الطعام ويقول: كلوا غارة أمكم، كلوا غارة أمكم. يعني لك أن تتصور هذه الصورة، عندك أضياف وتأتي إحدى زوجتيك فتضرب الإناء تكسر الطعام غيرة، فماذا فعل الرسول؟ قال كلوا غارة أمكم، كلوا غارة أمكم، وأخذ يجمع الطعام، وأخذ إناء حفصة المكسور وأعطاه عائشة، وإناء عائشة السليم وأعطاه حفصة، وقال إناء بإناء، وانتهت المشكلة. من يطيق ذلك؟ ها؟ لو ارتفع صوتها ربما تطلق فيه. من يطيق هذا إلا هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه القدوة الذي يجب أن نقتدي به في كل شيء، في عبادته وفي أخلاقه وفي معتقده، في كل شيء، في معاملاته عليه الصلاة والسلام. يجب، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والقصص لما في الصحيحين لما يجلس يستمع لقصة عائشة ويتحكي له قصة أحد إحدى عشرة امرأة في حديث أم زرع، وإلى أن تحكي آخر قصة امرأة أم زرع كان يحسن إليها إلا أنه في الأخير طلقها، فقال لها عليه الصلاة والسلام مؤنسا إياها مطمئنا، قال سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا غير أني لا أطلقك، عليه الصلاة والسلام. فالرفق بالمرأة مطلوب، والرفق بالصاحب أيضا في السفر مطلوب. فلما سافر بعض الصحابة وبعضهم صام وبعضهم أفطر، فلما جاء وقت الإفطار فأعد المفطرون الطعام والخيام، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الإنسان في السفر لا يكون ثقيلا على إخوانه، وإنما يساعد مع إخوانه ويجتهد معهم في المساعدة، لا يكون كالرحى إذا جلس صامتا وإذا تكلم لا يأتي بخير، لا، إذا تكلم يتكلم في المفيد النافع، وإذا صمت يكون ثقيلا، لا يكون ثقيلا في صمته، بل يعلم الناس بصمته وبكلامه. نعم، هذا من حسن الصحبة وآداب الصحبة، قد ألف العلماء في آداب الصحبة مؤلفات. نعم. عن غير أهلها يعني لن تذهب إلى المسجد ولو طلبت؟ لا، أفضل أن يسمح لها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، لكن يعني كلما ابتعدت المرأة عن الخروج والدخول كلما كان أحسن، لكن يكون بمقدار، لأن النساء خرجنا. وإن كان في الصحيح لما رأى عمر سودة وكانت امرأة بدينة إذا رآها أحد عرفها قال ارجعي يا سودة قد عرفناك، رضي الله عنه. وسودة لما قال المسلم حديث إسناده حسن على الصحيح قال لنسائي في حجة الوداع هذه والزمن الحصر، فما خرجت حتى ماتت، رضي الله عنه. كانت عائشة لما تذكر ذلك تبكي حتى تبل دموعها خمارها لما خرجت رضي الله عنها في للنظر فيما وقع بين علي ومعاوية متجهة إلى العراق رضي الله عنها أو إلى الكوفة رضي الله عنها وأرضاه، فتأسفت على ذلك وخرجت كل النساء ما عدا سودة، خرجنا في الحج متأولات قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحرير والذهب والفضة. فكنا يخرجنا مع في المقدمة عثمان في خلافة عثمان، في المؤخرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلا سودة، فما خرجت حتى مات. فلما حضرت عائشة الوفاة قالت ليتني أخذت بما أخذت به سودة رضي الله عنهن أجمعين. فكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كلما كان أستر، وكلما كانت أشد حياء، وكلما خالطت الرجال كلما يعني ضعف حياؤها وقل حياؤها. لكن مع ذلك لا تمنع من الخروج للحاجة التي لا تقضى إلا بخروجها. نعم.
قال رحمه الله: التاسع الإحسان إلى ابن السبيل.
وابن السبيل هو الذي انقطع به الطريق ولم يجد ما يوصله إلى بلده، فهذا يحسن إليه بأن يعطى من الزكاة، ولو تصدق عليه أحد فحسن ولو كان غنيا في بلده. ومن الحسن عنده هو ألا يأخذ أكثر مما يوصله، طالما أنه غني في بلده لا يأخذ إلا بمقدار ما يوصله إلى بلده. والآن الحمد لله أصبحت البطاقات ونحوها وسيلة لاستخراج الإنسان لماله في أي مكان، ولله الحمد والمنة، حتى أنك تكاد ألا تجد ابن سبيل، يعني ممن انقطع به الطريق وليس عنده ما يكفيه للوصول، ولذلك لو أخذ يأخذ فقط مقدار ما يوصله إلى بلده، ولو جاءت الزيادة يردها إلى أصحابه. نعم.
قال العاشر: الإحسان إلى ما ملكت اليمين.
سواء كان العبيد أو الإماء يحسن الناس إليه، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، يعني يتخللون يدخلون ويخرجون، إخوانكم خولكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وأيضا البخاري في صحيحه يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أم سليم قد جاءت به قالت: يا رسول الله إن أنيسا غلاما ذكيا ألا تتخذه لك خادما؟ فاتخذه النبي عليه الصلاة والسلام خادما. يقول رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي مرة أف، وما قال لي مرة لم فعلت كذا ولم تركت كذا. من يطيق هذا؟ هذا شيء صعب، لكنه يسير على من يسره الله عليه. لأن أنت لو جبت عامل ممكن يحيرك معه تقول له أف 100 مرة، ها؟ لو جبت صنايعي نجار ولا حداد ولا سباك تتأفف 100 مرة على الأقل، والله المستعان. لكن أيضا أنس كان غلاما ذكيا يفهم ما المطلوب منه وينفذ. نعم.
قلتم بالسبيل إذا أخذ مال وزاد عن حاجته يرده إلى صاحبه.
نعم.
إذا أخذه وذهب إلى بلده يرده لصاحبه أو يخرجه في مصارف الزكاة؟
لا، يرده إلى صاحبه، لأن قد لا يكون هو محتاج، الذي أعطاه هذا أعطاه مقدار معين في هذا القسم فقط ويحتاج أن يخرجه في مكان آخر، لكن لو أخرجه عن أيضا في أقسام الزكاة المشروعة يجزى عن صاحبه، لكن هو حقه يأخذ ما يوصله فقط، هذا من جهته هو الآخذ. نعم.
شيخ ابن السبيل عندما يعود إلى بلده هو عنده المال، لماذا يعني لا يرجعه كله إلى صاحبه؟
لماذا إيه؟
يعني هل يصح أن يرجع كله المال إلى صاحبه؟
لا، لأن هذا صنف جعله الله عز وجل من مصارف الزكاة 8، فيأخذ ما يكفي. الحمد لله شريعة الله سمح ودينه عظيم يصلح لكل زمان ومكان. انقطع بك الطريق خذ من الزكاة ولا تمد يدك إلى الحرام، خذ من الزكاة الحمد لله، ولو كنت مليونير في بلدك لا مانع، خذ من الزكاة ثم ولو زاد شيء عن حاجتك ردها، أما أن تردها كله لا، هو من مصارف الزكاة. نعم.
أين الحق الزوج على زوجته؟
حق الزوج على الزوجة عظيم، فلما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنت عايز إيه بالضبط؟ في حد تحت كثير. لما جاء معاذ رضي الله عنه من اليمن وسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدتم يفعلون ذلك مع ملوكهم وعظمائهم. قال: لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو أن أحدا أمر أن يسجد لأحد فأولى من يسجد له الزوج، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت فبات غضبانا عليها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. والمرأة الناشز تسقط نفقتها، لا تجب عليها النفقة كما قال الفقهاء كما سيأتي معنا إن شاء الله، تسقط نفقتها. فالمرأة يجب عليها، لأن الرجل هذا ولي أمر في البيت، يجب عليها أن تسمع وتطيع له ولا تخرج عليه لمخالفة أمره. بل اشترط العلماء والفقهاء إذا خرجت للاعتكاف أو للصلاة في المسجد إذن الزوج، فلو أبى لا تخرج. وأيضا لا تصوم صيام النافلة وهو حاضر إلا بإذنه، لا تصوم لله سبحانه وتعالى صيام النافلة ولو كان صيام يوم عرفة الذي يكفر سنة ماضية وسنة. لو قال لا تصومي لا تصوم، لا تصوم، قال لا تصوم، لا تصوم. أما صيام الفريضة فلا تطيعه في ذلك، هذه معصية. كل هذا على حق الزوج على زوجته، إذا بات غضبان عليها لعنتها الملائكة وارتكب لكبيرة. إذا كان هناك صيام نافلة وتعارض مع حقه تقدم حقه. قول عائشة رضي الله عنها: كنت أقضي ما فاتني من رمضان في شعبان، يعني القابل قبل رمضان بأيام، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فلا صح أن تتأسد المرأة على زوجها، لا، إنما هي امرأة وهو رجل، تعرف مكانتها، تعرف حقوقها، تحسن إلى زوجها، تعينه في معاشه، كان معاشه ضيقا، تصبر، تصبر مع زوجها. فأسماء بنت الصديق، بنت الصديق الأمة رضي الله عنها، زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، كانت تملأ له الماء على عدة أميال. وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطحن لعلي الدقيق حتى كلت يدها من الرحى رضي الله عنها. فتحسن المرأة إلى زوجها وتحسن خدمته، ولا يسمع منها إلا كلاما حسنا، ولا يشم منها إلا راحة طيبة، وتصبر إن كان معاشه ضيقا، ولا تخرج مالا من بيته إلا بإذنه، لا يجوز، يحرم عليها ذلك. كل هذه حقوق للرجل على المرأة وغيرها. نعم. نعم، أسئلة كثيرة. طيب احنا هكذا أتوقع ممكن نجلس سنوات في الكتاب، يعني الأسئلة يا ريت تكون متعلقة بالدرس حتى لا نخرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم.
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، قال شيخنا سلمه الله: التحريم حق للربوبية، التحريم والتحليل حق للرب جل وعلا. ولذلك مسألة الحكم ما أنزل الله متعلقة بالربوبية من هذا الوجه، لأن التحريم حق لله ومتعلقة بالألوهية من جهة وجوب إفراد الله عز وجل بها والتحاكم إليه وحده سبحانه، ومن جهة الأسماء والصفات بأن يوصف الله جل وعلا بأنه حكم عدل سبحانه. هي متعلقة بأقسام التوحيد الثلاث. لذلك بعض الناس يقول، يعني يذكر توحيد الحاكمية أنه قسم رابع، وهذا غلط، بل هو متعلق بالأقسام الثلاثة. فجعل مسألة الحكم والغلو فيها وجعلها قسما رابعا هذا خطأ، لا يجوز، ولا، وإنما هذه طريقة التكفيريين وأهل البدع وليست طريقة أهل السنة والجماعة. مسألة الحاكمية كأي مسألة، لذلك تجد التكفيريين عندهم ثلاث مسائل. إذا جاء الشخص يتعلم أول شيء يعلمه هذه الثلاث مسائل، وصارت ميزة له وعلامة له. أحكام الدور، هل الدار التي نعيش فيها دار كفر أم دار إسلام؟ العذر بالجهل، مسألة الحكم بما أنزل الله، ليس عندهم إلا هذا، حتى كأنهم قصروا مسائل التوحيد والمنهج على هذه المسائل الثلاثة. هذه المسائل إذا جاءت في الكتاب الذي تدرسه تدرسها كسائل مسائل العلم. لماذا الغلو في بعض المسائل؟ الذي ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الإيمان أن الخوارج احتجوا بآيات المائدة على تكفير الحكام، فهذا من علامات الخوارج، احتجاج بآيات المائدة على تكفير الحكام، ذكر هذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. نعم. لقوله شيئا نكرة في سياق النهي تعم جميع ما عبد من دون الله كما قال شيخنا: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء. نعم.
قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى
لأواخر الآيات. المصنف سيعلق على كل قسم من هذه، ولكن انتبه لأواخر الآيات. ففي الأول قال الله: لعلكم تعقلون. نعم.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم. تعقلون، تذكرون، تتقون. فإذا عقلوا عن الله عز وجل مراده تذكرت قلوبهم، وإذا تذكروا اتقوا. فطريق التقوى هو التذكر والتعقل، لكي يرث الإنسان خير ميراث ويتزود بخير زاد. التقوى فإنه يعقل عن الله أمره، ومحل العقل ما هو؟ القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، فالعقل في القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، لأنه محل الفهم عن الله عز وجل. لهم قلوب لا يفقهون، يعني لا يفهمون بها. فإذا عقل فأعظم ما تذكر به النفوس العقل عن الله عز وجل مراده. وأما القصص الباهتة التي يطال بها الذكر ولا فائدة منها بغير النصوص الشرعية فلا داعي لها. ولذلك كان القصاصون في أزمنة السلف ممدوحين ولا مذمومين؟ كانوا مذمومين. فلان قصاص، حاطب لي قصاص، يعني ضعيف في العلم. فإذا تذكر الإنسان اتقى وصل إلى التقوى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسوير الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده، وأن لا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، انتهى. وشيئا
الأمر حينما يأتي على صورة الوصية يكون أبلغ في نفس السامع، وهذا الأسلوب استعمله النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال الله جل وعلا هنا: ذلكم وصاكم به. نعم.
قال رحمه الله: وشيئا نكرة تعم كل ما عبد من دون الله. والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، وهو الشاهد من الآية للترجمة.
نعم. الكتاب كتاب التوحيد، والآية هنا ماذا فيها؟ أول آية ما هو؟ ها؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أين الدعوة للتوحيد هنا؟ النهي عن الشرك بالاقتضاء يلزم منه الدعوة إلى التوحيد. والأدلة الشرعية إما أن تكون الدليل اقتضائي يقتضي منه كذا، أو تكون تضمنية أو استقرائية. فهنا بالاقتضاء النهي عن الشرك، لأن الشرك لغة من الشراكة والشريك، فحينما تنفي الشريك تثبت الوحدانية، ليس هناك شراكة. نعم.
قال رحمه الله، قال في قرة العيون: وقد وقع الأكثر من
هو كتاب العلامة عبد الرحمن بن حسن حفيد المصلي صاحب ماذا؟ فتح المجيد. قرة الموحدين يعد مختصرا لفتح المجيد، لذلك يبدأ به علماؤنا قبل فتح المجيد. نعم. وقد سبق والله الحمد إنهاءه هو فتح المجيد أيضا. نعم.
قال رحمه الله، قال في قرة العيون: وقد وقع الأكثر من متأخر هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل المبعث، عبدوا القبور والمشاهد والأحجار والأشجار والطواغيط والجن، كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد النفر واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الآية: علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، فأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون الأولون أعلموا بمعنى لا إله إلا الله، أعلموا بمعنى لا إله إلا الله من أكثر المتأخرين، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له، وزينوه للناس وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أنه حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، ونشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
نعم. هذا حديث عند مسلم، حديث أبي هريرة، فلا بد أن يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، تكون تشعر بالغربة بين الناس بمنهجك ومعتقدك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وعند مسلم قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم النزاع من القبائل، تجد في القبيلة الرجل والرجلين. وقال مرة: هم كالغرة في جبين الخيل. وقال: هم أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهناك روايات في هذا. فالشعور بالغربة لا يدل على أنك على الباطل، بل هذا يشعر أنك على الحق، لا سيما في مع انتشار الجهل والبدع وقلة العلم والعلماء، لأن ذهاب العلماء مصيبة عظيمة وثلمة عظيمة يدخل منها أعداء الدين. لك بلد فيها أهل العلم الراسخون تجد فيها الخير والثبات والاستقرار، كما في كتاب العلم صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. فإذا تصدر الجهال والرويبطة والتافهون يتكلمون في أمر العامة جاء الضلال والإضلال والعياذ بالله. أما إذا وجد العلماء تجد الرسوخ والاستقرار والاطمئنان والهدوء، تشعر بهذا. في حياة مثلا سماحة الشيخ بن باز رحمه الله ترى الاستقرار والأمن والخير، ينفع الله سبحانه وتعالى بهم ويثبت الله بهم الناس في الفتن. في قوله تعالى: ننقصها من أطرافها، قيل بموت العلماء، نقصان الأرض من أطرافها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني ونرجو